Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد من حديث الثقافة سنتوقف عند شخصية من شخصيات الأدب النسائي المغربي يصفها من يعرفها بالأستاذة الباحثة الرصينة والمربية الناجحة والكاتبة المجدة، امرأة بشوش، امرأة ودود، متواضعة تعداد مزاياها يطول ويطول علما وخلقا. ذكرت في مؤلفات العديد من الكتاب كالأستاذ عبد الوهاب بن منصور الذي تحدث عنها في كتابه أعلام المغرب العربي، فيقول: لفتت الأنظار إليها بحذقها ونجابتها وهي تعلم، مثلما لفتتها وهي ترحب بك وتنصت إليك باهتمام وعناية، ثم تمتعك بالمفيد من الأحاديث، تشحذ همتك لمتابعة الخطوة في ميدان الدرس والبحث، وتنصحك بتحدي الظروف وحرب الأعداء بالعمل، فالعمل وحده في رأيها هو المفتاح السحري للحياة الناجحة. نتحدث اليوم عن الكاتبة والصحفية آمنة اللو.
ميديا، حديث الثقافة، فرحان عياش.
عندما بدأت رحلة بحثي عن شاهد من شواهد التاريخ حول هذه الشخصية، وجدت مقالاً تأبينياً صادراً في يوم الخميس 23 من يوليوز عام 2015 في جريدة إلكترونية موقع باسم الأستاذة نجاة المريني. عمقت بحثي عن صاحبة المقال، فوجدتها هي الأخرى لا تقل أهمية علمية عن شخصية الحلقة، أطال الله في عمرها. وإن تقاعدت عن عملها الوظيفي كأستاذة جامعية للأدب العربي، فهي لم تتوارى عن الأضواء ولا زالت تواصل مسيرتها البحثية والعلمية. لم تكن تتوقع اتصالي، وبعد عتب محب للإعلام عن عدم تخصيص مساحة أوسع للأدب في البرامج الإذاعية والتلفزية، بادرتها بالسؤال عن شخصية هذه الحلقة آمنة اللو، وهل كانت لها صلة مباشرة بها؟
عندي صلة بها من سنة أظن 68، من سنة 1968 عندي بها علاقة الحمد لله مهمة إلى حين وفاتها. أنا عرفتها أنه لما جاءت كمفتشة للتعليم الثانوي لتزورني في ثانوية اللنزة بالرباط، وأنا أول خطوة عندي في التعليم الثانوي ولا أعرف شيئا عن التدريس ولا شيء، وزارتني هي وكانت متألقة وأنيقة وذات فكر واضح، وحقيقة من هناك هي أعجبت بي وبعملي، من ثم بدأت العلاقة معها إلى حين وفاتها كما ذكر الحمد لله. زرتها في بيتها مرارا وزارتني عندما كانت في الرباط، يعني كانت تسكن بالرباط، وبعد أن تركت التعليم التحقت بالمعهد الجامعي للبحث العلمي وقضت فيه سنوات إلى أن أحيلت على التقاعد، فكانت تشتغل وتكتب وتترجم، لأن هي لغة الإسبانية لغة جيدة كما قلت، وهي حاصلة على الدكتوراه من مدريد، من جامعة مدريد.
أمين اللغة من مواليد مدينة الحسيمة عام 1926، نشأت وترعرعت بتطوان بعد لجوء العائلة إليها قادمة من الحسيمة، بها تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي.
صحيح، لأن أسرتها كانت ذات فكر متفتح، والفتاة هذه وسط شقيقاتها كانت تدرس بتشجيع من والدها وبتشجيع من والدتها، وفي تطوان حيث كانت، يعني لم تكن هناك المدارس منتشرة بشكل كبير، ولكن مدارس قليلة يعني تتواجد فيها فتيات ومن بينهن آمنة اللو. هذه الفترة كانت يعني فترة دقيقة في حياتها وصعبة، أن تدرس في فترة لم يكن متاحا للمرأة أن تدرس أو أن تخرج إلى الشارع يعني بشكل واضح.
كان والدها عبد الكريم اللوه رجل علم، فوالدها أحد رفاق محمد بن عبد الكريم الخطابي، اشتغل بالسلك الدبلوماسي. أما عمها العربي اللوه فهو أحد علماء الريف ذوي الشهرة هناك. ولجت آمنة اللوه مدرسة المعلمين والمعلمات لتكون الأولى في دفعتها أيضا، وبحصولها على شهادة التخرج ستعين معلمة بمدرسة البنات الابتدائية، أي في نفس المدرسة التي درست بها. بعد سنوات من التدريس رقيت إلى منصب مديرة لنفس المدرسة، لتنتقل فيما بعد للتدريس بالقسم الثانوي بثانوية خديجة أم المؤمنين للبنات بمدينة تطوان، ثم أستاذة بمدرسة المعلمين والمعلمات، ثم مديرة لها، وحتى مفتشة للتعليم الثانوي بالرباط، حيث انتقلت إليها للسكن عام 1959.
هي من الأوليات، ويمكن أن أقول إنها تأتي في درجة قبل ملك الفتى، وهذا شيء يعني ينوه به بالنسبة لأمينة له أن تكون يعني مديرة لمدرسة المعلمات أو لمدرسة تعليم المعلمات ولا شيء من هذا القبيل، شيء مهم. ثم كمفتشة للتعليم الثانوي تركت تطوان وجاءت إلى الرباط، ثم كأستاذة جامعية بعد حصولها على 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 الدكتوراه في مدريد.
لم تكتفي آمنة بأن تكون كاتبة وصحفية ولا حتى بوسطها العائلي وسط علم، بل أكملته أيضا بشريك حياتها، حيث ارتبطت بالشاعر المرحوم إبراهيم الإلغي شقيق العلامة المختار السوسي. وقد أورد العلامة المختار السوسي ما دونه زوجها عنها في ثنايا ترجمته في كتابه المعسول، يقول: لإلغ أن تشمخ بأن أعلم أن آنسة مغربية في فجر نهضتنا أضيفت إلى إلغ، أو أضيفت إلغ إليها، وقد عاصرت كبار المفكرين والأدباء والمصلحين، وأحدثت تأثيراً كبيراً في الأدب المغربي من خلال كتاباتها فناً ونقداً وتأريخاً.
هو شقيق جوزها، ونوه بها في كتابه المعسول، نوه بها وقال عنها إنها امرأة يعني لا ككل النساء، امرأة ذات باع طويل في الكتابة وفي العلم وفي العطاء. زوجها إبراهيم الإلغي الأستاذ والشاعر الكبير الذي أعجب بها وسكن في تطوان تقديرا لها، ورحل إلى تطوان وترك بلاده في سوز وذهب إلى هناك وعاش معها وأحسن إليها كما أحسنت إليه. ولعل هذه الحياة كما ذكرتي في هذا الجو في هذه البيئة العلمية هو الذي أثمر لنا هذه الثمار الطيبة التي آتت أكلها مع الأستاذة المرحومة أمينة اللو. هذا صحيح ما ذكرتي هو صحيح جدا، وهو شيء يبعث فينا البهجة ويبعث فينا السرور. وأمينة اللو كانت لا يمكن أن أقول إنها كانت امرأة عادية، كانت امرأة استثنائية.
آمنة اللو هي أول امرأة تبوأت منصب مديرة لدار المعلمات بتطوان، وأول خريجة جامعية إسبانية عام 1957. كانت أيضا آمنة من الأوليات اللائي استهواهن تدبيج المقالات في صحف ومجلات مغربية كمجلة المعتمد والأنيس بتطوان ودعوة الحق والإيمان ومجلة البحث العلمي والثقافة المغربية بالرباط وغير ذلك. حصلت آمنة على شهادة الماجستير حول موضوع الطفولة المغربية عام 1965 من كلية الفلسفة والأداب بجامعة مدريد المركزية.
هذا كل هذا الذي ذكرتي صحيح جدا، والمؤسف أنها وكم كنت ألح عليها أن تطبع هذه الرسائل الجامعية، أن تنشرها. كلمة لا تقوم الدولة بنشر هذه الأعمال وبترجمتها إلى اللغة العربية.
موجودة هذه الأعمال إلى الآن؟
إشحاف بالمرأة وبعملها.
موجودة هذه الأعمال إلى الآن؟
أعتقد في مكتبتها، أعتقد لا أنا هي لما كانت في الرباط كانت في مكتبتها يعني واضحة، ولكن أنا من بعد لا أعرف لأنه رحلت إلى تطوان منذ سنوات طويلة منذ تقاعدها، ولا أعرف تركت مكتبها مكتبتها ومكتبة زوجها الأستاذ إبراهيم الإلغي، وهي في تطوان وفي الحقيقة لا علم لي بالموضوع.
ربما هذه البحوث العلمية التي كتبتها لم تلقى الانتشار الواسع لكونها امرأة في الستينات، والمرأة في الستينات يعني لم يكن العالم العربي ينتبه إلى ما تنتجه.
لا لا اسمح لي، في مصر كان العالم العربي يهتم بما تنتجه المرأة وما تعطيه المرأة منذ 1919. هنا غير فقط الإيمان، شو لاحظي معي، الإيمان إلى الآن ما زال الإيمان يغمر الوسط النسائي. يعني كم من العالمات وكم من الأستاذات المتميزات أعمالهن حديثة الرفوف، إما لأنه ليست لديهن الإمكانيات للطبع أو للنشر، وزارة الثقافة لا تبذل أي مجهود لتحريك الساكن ولتشجيع النساء على نشر أعمالهن. هذا مشكل، هي في ذلك الوقت كانت لا يهمها ذلك، يهمها أن تشتغل وأن تجتهد.
لقد كان القلم منذ البداية وسيلة آمنة لحضور شخصيتها العلمية، فنالت جائزة المغرب للأداب عام 1954 عن روايتها الملكة خنافة قرينة المولى إسماعيل، نشرتها تباعا مسلسلة بمجلة الأنوار عام 1955 ثم بجريدة الصحراء المغربية. ويعد نص الملكة خنافة قرينة المولى إسماعيل لآمنة هو أول ظهور للرواية النسائية المكتوبة بالعربية في المغرب الكبير.
طبعت وانتشرت وشجعها المجتمع التطواني على ذلك. هي لم تطبعها، طبعتها هذه المندوبية كما ذكرت لك التي كانت تهتم بالثقافة وبالعلم. أنا حتى أنا لا أتوفر على هذه الأقصوطة أو القصة ديال الملكة، لا أتوفر عليها، وهي نفسها عندما كنت أدعوها في السبعينيات وفي الثمانيات أن تمدني بنسخة لك أي أصنطقة، قالت لي لا أتوفر عليها، فأنا مشكل.
طيب هي تحكي فيها قصة الملكة خناثة؟
تماما، الملكة خناثة ودورها في السياسة المغربية، لأنه كانت مرأة قوية الملكة خناثة، كانت قوية جدا وكانت ذات رأيين صلب، ولذلك أعجبت بها وهي تقرأ تاريخ المغرب. كنت يعني عادي عندما أقرأ تاريخ المغرب وأجد فيه نقطة تثيرني فإنني أتبعها وأبحث فيها. هذا هو الذي جعلها تهتم بالملكة خناتة.
خلفت الأديبة الراحلة أمينة اللوه العديد من المؤلفات، بعضها مطبوع والكثير منها ما زال مخطوطا، منها تاريخ التعليم العربي بأقاليم المغرب الشمالية باللغة الإسبانية، طبعا القصة التاريخية الشهيرة الملكة خناثة قرينة المولى إسماعيل، كتاب الطفولة المغربية باللغة الإسبانية، مسرحيتي كتاب محمد أو إلى دار الأرقم غير مطبوعة، مسرحية بعنوان أم سلمة، مذكرات سمت حديث الذكريات، وأيضا شعراء العصر الذهبي الإسباني، فصول من كتاب العرائش للإسباني غارثيا فيرغاس، وأيضا يوميات حرب الخليج غير مطبوع، دور المرأة العربية في الحياة السياسية بالأندلس، هذا بالإضافة إلى مشاركاتها العديدة في المؤتمرات والمناظرات والندوات والأعمال الثقافية والاجتماعية.
ولكن مع الأسف حقوقها مهضومة الآن، لا يتحدث عنها ولا تعرف ولا يسمع لها صوت. المشكل هي أن الأستاذة أمينة لو رغم إلحاحي عليها كانت لا تكتب، لا تصدر المؤلفات، كانت تنتج إنتاجاتها وفيرة ومقالاتها كثيرة، كانت تكتب في مجلة البحث العلمي، في مجلة دعوة الحق، في جريدة العالم، في جرائد تطوانية، كل هذه المقالات تتحدث عن الفكر المغربي وعن الأدب المغربي، ثم تترجم ما كتبه الإسبان عن المغاربة وعن أدبه. ولكن مع الأسف الشديد كل هذه الأعمال هي دفينة رفوف المكتبات. هذا هو المهم. أنا بالنسبة لي
مذكرات أيضا حديث الذكريات، وأنت تحدثت
عندها هذه حديث الذكريات، عندها تماما كاين عندها حديث الذكريات، وعندها لوحات من كتاب فاس الأندلسية للإسباني غوميس غاريو كتبت عنها بالعربية، ثم كتبت
فصول من كتاب العرائش للإسباني غارثيا
من غارثيا فيغراس تماما من كتاب العرائش، وعندها أيضا فصول من كتاب جولات بالمغرب للرحالة الإسباني المعروف ببديع العباسي، وكتبت عن محنة عن محنة الدين عند الموريسكوس من خلال الكتب الرصاصية التي توجد في إسبانيا بغرناطة.
كتبت أيضا عن دور المرأة العربية في الحياة السياسية بالأندلس.
تماما هذا صحيح. هادشي كله هادي وعلى الرومانسية في اللهجة العربية المغربية. ثم كتبت عن الكلمات العربية الفصيحة في اللهجة البربرية من خلال جرد معجمي. ثم كتبت عن العائلة الخطابية ونشرتها في مجلة الثقافة المغربية التي كانت تدور بوزارة الثقافة. وعندها أيضا أوراق زاوية وهي يوميات حرب الخليج. تصوري أن المرأة كانت متابعة لكل أشكال الوضع السياسي في المغرب وفي العالم العربي. هذا أوراق زاوية هي أيضا نشرتها في مجلة دعوة الحق.
طيب لماذا هذه المرأة يعني إلى اليوم لم تلقى هذه الشهرة رغم أن المرأة كاتبت بالإسبانية وكانت فتاة عربية؟
هذا إيمان ديالنا احنا، إيمان المغاربة.
لماذا الكاتب لا يقوم بالمحاولة لطرق الأبواب؟
لا ولو قمت بالمحاولة لو قمت بالمحاولة أنا مثلا وأعوذ بالله من قولي، أنا مثلا لو خرجت الشارع وسألت عن فلانة قلت ما كنعرفوهاش، من يعرفني الوسط الذي أعيش فيه، الوسط العلمي في الجامعة في المدارس إلى آخره.
أنت درستي وأقمت الكثير من المناظرات والمحاضرات ولك أيضا كتب في الأدب العربي وإسهامات.
سمحي لي، ومع ذلك أنا أيضا ما بغيش نهضر على نفسي، ماشي مشكل.
توفيت آمنة ألوه يوم 18 من يوليوز عام 2015 بتطوان عن عمر ناهز 90 عاما، مخلفة وراءها إرثا فكريا وأدبيا مهما. أمام جزالة هذا الإرث الفكري والأدبي الذي خلفته هذه الكاتبة والصحفية آمنة ألوه، سألت ضيفتي نجاة المريني الأستاذة الجامعية المتخصصة في الأدب العربي، هل يعرف جيل اليوم هذه الكاتبة وهل قرأ لها؟
المرأة المغربية العالمة لم تنال بعد حظها، لم تنال بعد حظها في المغرب، بينما في المشرق شوفي كوليت خوري في سوريا، كوليت خوري يعني يقام لها ولا يقعد في سوريا. المرأة الكاتبة العظيمة المتميزة السياسية التي تتحدث ويتحدثون عنها بكثير من الكثير ومن التعظيم. طيب الإيمال للأستاذة،
كيف نرفع من الأدب النسائي؟
للأدب النسائي بصفة عامة موجود الإهمال، لا من طرف الناس، من طرف الشباب، ولا من طرف الدولة. وزارة الثقافة ماذا أصدرت عن الكتابة النسائية؟ ماذا أصدرت؟ ما هي الكتب التي أنتجت؟ هل شجعت؟ هل قامت بدورها في ذلك؟ وأقولها بكل صراحة، هذه المرأة كانت لا تتحدث إلى الآخرين وإنما تتحدث بالعلم. من أراد هذا ليبحث عنها، وأنا أشهد لك بأنك بحثت عنها، وهذا شيء جميل. وجدت فيك هذه المرأة التي نقبت وبحثت واستطاعت أن تلم شتات ما قدمته هذه المرأة.
أنا من تشكرك على هذه المقابلة الرائعة وعلى هذه الشهادة في حق هذه السيدة الصحفية والكاتبة. شكرا جزيلا لك سيدة نجاة البريني.
العفو الأستاذة، احنا نتمنى لك المزيد من العطاء ومن التوفيق.
وإن لم تحظى هذه الكاتبة والصحفية آمنة لوه بالشهرة التي كانت تريدها ضيفتنا الكريمة ويريدها كل مهتم بالأدب المغربي، إلا أن حقيقة واحدة لا يستطيع أحد محوها، أن نص الملك خناف قرينة البولة إسماعيل لكاتبته آمنة لوه يشكل أول ظهور للرواية النسائية المكتوبة بالعربية في المغرب الكبير. شكرا لكل من تابع حلقة اليوم، شكرا لمخرج هذه الحلقة سعيد القدري. نلتقيكم في فرصة لاحقة بحول الله وحديث آخر من أحاديث الثقافة على محطة ميديا.